أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الخامسة، وهي معقودة لبيان الحكم بلحاظ تعذر الشرط، والمقصود أنه إذا اشترط الشارط شرطا وتعذر تحقق متعلق هذا الشرط، فما هو الحكم؟ هل يكون العقد لازما باعتبار أن المشروط عليه لم يتخلف هو، ولا هو كان سبب كما في الجهة السابقة للتخلف، ولم تنع إمكانية تحقيق المتعلق غير موجودة، إما لأن الثوب الذي اشترط علي خياطته احترق، أنا مستعد للخياطة، أو لأني أنا لم أعد أستطيع، سملت عيناي ولم أعد أستطيع أن أخيط الثوب، أو قطعت يدي ولم أعد أن أستطيع. الله يسلم شأني شعرت يا مولاي. الله يسلمك. ولا يخفى أن إطلاق هذا العنوان يشمل ما لو كان الشرط غير شرط فعل، كما لو شرط صفة من صفات المبيع، ثم تبين عدم وجود هذه الصفة، وتأتى جديا اشتراطها من الاثنين، من الشارط والمشروط عليه، سواء اشترط الصفة شرط صفة أو شرط فعل لتحقيق صفة، كما لو شرط عليه تحقيق الكاتبية في العبد وتعذر تحقيق المتعلق، قطعت يده العبد بعد العقد مش ممكن تحقيق الكاتبية فيه. وكذلك يشمل البحث شرط النتيجة، كما لو اعتقد الشارط والمشروط عليه إمكان تحقيق النتيجة بالشرط، ولكن تعذر تحقق النتيجة بالشرط لامتناع شرعي، لأن الشارع يرى أن هذه النتيجة من ذوات الأسباب الخاصة تحت يحتاج إلى إنشاء بصيغة خاصة مثلا. أيضا هنا تعذر الشرط، ومن هذا السرد يظهر أمران. الأول أن العنوان البحث يشمل التعذر الذي يكون مصاحبا لإجراء العقد والتعذر الطارئ بعد ذلك، لا مانع من شمول البحث لهما معا. من هذه الجهة ففي كليهما يوجد تعذر للشرط. والأمر الثاني الذي جاء إلى بعض أذهانكم، وهو أن كلامنا في أحكام الشرط الصحيح، وأنتم مثلتم الآن بشرط النتيجة الذي يمتنع تحققه شرعا، يعني شرط فاسد، فيتولد إشكال هنا، إذ قد يقال بأن الشرط، أولا كلامنا في الشرط الصحيح يعني المتوافر على كل شروط صحة الشرط، أيضا مثلنا بمن لا قدرة له على تحقيق الشرط، ويقال بأن من شروط صحة الشرط القدرة، خصوصا إذا كان العجز من حين الشرط ما كان عنده قدرة أصلا، وإن كان المهم بناء على اشتراط القدرة، القدرة في ظرف التحقق مش إلا عند إنشاء العقد، كما لو كان المشروط هو فعل في الشهر الثاني بعد العقد، وفي الشهر الثاني تبين قطعت يداه قبل بداية الشهر الثاني، نفس الكلام هو الكلام. من هنا لابد وأن يقال، وسيأتي بحثه إن شاء الله، بأن الشرط الفاسد غير المستجمع لشروط الصحة، بمعزل عن أنه متى يكون فاسد ومتى لا يكون فاسد، إذا لم نقل بأنه مفسد للعقد، وأرجو شوية الانتباه لهالنقطة يا إخواني، أنا لأول وهلة مستهجن. إذا لم نقل بأن الشرط الفاسد يفسد العقد كما هو المشهور الآن، فالعقد صحيح وهو مربوط بهذا الشرط، وقد تأتى منا اشتراطه وربط العقد به على مستوى الإرادة الجدية، لأننا كنا نعتقده صحيحا، أو كنا بانين على عدم مراعاة الحكم الشرعي من هذه الجهة ككثير من الناس الذين لا يبالون. فحينئذ إذا تعذر أو تخلف الشرط ألا يوجد مجال للبحث في حكم العقد من هذه الجهة، وأنه هل يكون له الخيار أم لا، وهل له الخيار أو الإمضاء حصرا أم أن له الأرش. فالبحث عن حكم العقد جار حتى في مثل هذه الصورة كما لا يخفى، لأن الاشتراط تأتى منه جديا وربط بالعقد وربط إلزامه والتزامه بالعقد الشارط بهذا الشرط، حتى لو كان فاسد لكن هو يعتقده صحيحا وشرط على أساسه. خير إن شاء الله.
شرعا أو مدنيا؟
لا، في كل منظومة بحسبها، أنا لا أعرف أنه فاسد شرعا، إنسان في السوق شرطت هذا الشرط، تبين بعد ذلك أنه فاسد، أنا عقدي بيكون لازم، والله إلي حق الخيار لأن خيار شرط تخلف، ولو من جهة أن الشارع لم يقبله، أنا على مستوى الإرادة الجدية ربطت التزامي بالعقد بهذا الشرط، تبين متعذر، تعذر شرعي ماشي ما في مشكلة. الكلام هنا مش في تخلف المشروط عليه يا إخوان، حتى يقال مشروط عليه لا يؤمر بإنفاذ ما هو حرام شرعا أو ما هو ممتنع شرعا، الكلام في أنني التزامي ربطته بهذا الشرط وهذا الشرط متعذر تحققه، غير ممكن. عم نبحث من هذه الجهة بالخصوص إنصافا، زمام البحث يأتي هنا. إذا بدنا نطلع هذه الصورة مثلا اللي هي بسبب شرعي لابد أن نخرجها بدليل. وبهذا فقد تبين شمول الكلام لأقسام الشرط، وتبين أيضا شمول الكلام للشرط الصحيح والشرط الفاسد الذي يعتقد شارطه صحته أو يبني عليه، ولا ينحصر الأمر بخصوص الشرط الصحيح من الجهة المبحوث عنها، ثم إن الكلام تارة في شرط خارج عن حقيقة العوضين كالأمثلة التي كنا نمثل بها والتي يمثل بها في العادة، كما لو بعتك سيارة واشتغلت عليك خياطة الثوب أو حتق العبد، وأخرى يكون الشرط راجعا إلى أحد العوضين كاشتراط الصفة في العبد مثل الكاتبية أو شراء شيء بالمشاهدة على أن يكون عشرة أذرع كما في القماش أو عشر دنومات كما في الأرض، وعلى الأول تارة يكون الشرط مما يقابل بالمال ويصح إجراء معاملة عليه منفردا كما في الخياطة والعتق، وأخرى لا يكون في نفسه يقابل بالمال، هو عمل لا قيمة مالية له، له قيمة معنوية. ولكنه على كلا التقديرين سواء كان الشرط يقابل بالمال أو لا يقابل بالمال يمكن أن يكون له تأثير في زيادة أو نقصان مالية العوض اللي ربط معه شرط. يعني أنا مستعد أشتري السيارة منك بأربعة آلاف مع الشرط، لا بمعنى أن الشرط جزء من أحد العوضين، بمعنى أن الشرط يحفزني لأبذل هذا المبلغ. سواء كان الشرط له مالية أو ما له مالية، بينما لو ما في هذا الشرط أنا مش مستعد أن أشتريها أصلا أو مستعد أن أشتريها بثلاثة آلاف وخمسمائة. لكن هذا لا يصيره جزءا من أحد العوضين، عم نحكي بلحاظ نفس الشرط له مالية منفردا أو ليس له مالية. وعلى الثاني فمن الوضوح بمكان أن الحديث حينئذ عن أجزاء وقيود نفس العوضين، سواء في الإيجار أو في البيع أو في أي عقد من العقود، مش عم نحكي عن خصوص البيع. وهذه الأجزاء طارة تكون متساوية وأخرى غير متساوية، كأمطار القماش متساوي، أذرعة القماش وأمطار الأرض متساوية، من أرض في منطقة واحدة متساوية الصفات مثلا، سهلة كلها وذات قيمة واحدة. وأخرى تكون الأجزاء غير متساوية، كما لو كان الشيء متفاوت مثل الأرض الحزنة، ها في جل بتلاقي مثلا سهل، بتلاقي جل ثاني كله صخور، أو جل قريب من الشارع العام له قيمة وبعيد شوية عن الشارع العام له قيمة، لأن في تجارة العقارات صارت القيمة للمباني التجارية فتتفاوت القيم كثيرا بين القريب من الشارع والبعيد عن الشارع. والبحث في كل هذه الصور إنما يكون في أنه بعد الفراغ عن أن الشارط له خيار تخلف الشرط بلا كلام، إلا في حالة الشرط الفاسد، إذا قلنا مفسد للمعاملة أصلا خلص من المعاملة فاسدة سلبا بإخفاء الموضوع. بعد الفراغ عن أن تخلف الشرط مطلقا في هذه الصور، صارت أربع صور هي في كل حالة صورتين أساسيتين، لا إشكال ولا ريب في أنه يثبت الخيار، وهو خيار تخلف الشرط، هذا لا كلام فيه ولا ينبغي الكلام فيه ولا نعرف كلاما للمحققين فيه. ودليله كل ما دل على ثبوت الخيار بتخلف الشرط في خيار الشرط، واضح فيه بحث، مش ما فيه بحث في الدليل لكن مفروغ منه أصل موضوعي هنا. إنما الكلام كل الكلام في أن من تخلف شرطه هل يتعين عليه إما الفسخ وإما الإبقاء على العقد، أو يتخير بين الإبقاء والفسخ والإبقاء على قسمين، الإبقاء بتمام الثمن والإبقاء ببعض الثمن، والإبقاء ببعض الثمن ليس تعبيرا دقيقا عن الخلاف، إذ الخلاف أنه هل يثبت له على تقدير الإمضاء مال على تقدير تخلف الشرط، وهو إما يصاغ بنحو تباعد الصفقة فيقدر مال الشرط من مالية في العوض، يعني مثل مثالنا قبل قليل 4000 بصير 3500 بيرد له 500 فيرد من الثمن بقسطه، وإما يثبت له نظير ما يثبت في خيار العين القرش كما لو ألحق بالعيب كما ألحقه البعض كصاحب العروة في بعض كلماته. أو يثبت له عوض ما له علاقة لا بالمسمى ولا بالأرش. العقد على حالة أنت ملكت في ذمة خياطة ثوب، أنا بيثبت لي عوض خياطة ثوب. بنروح نشوف بالسوق قديش بيساوي خياطة الثوب. كل محتمل وكل له قائل بحسب الظاهر. قبل الدخول إلى هالتفاصيل يقع الكلام في تأسيس مقتضى القاعدة في المقام. إذا تأملنا في العقود نجد أن العقود في الأصل والأساس تكونها مجموعة أمور، منها ما يرتبط بمحل بحثنا التبادل بين العوضين، ولا إشكال ولا ريب في أن التبادل يكون بين العوض والمعوض، وأن الشرط قيد معنوي ضم إلى أحد العوضين وليس جزءا من أحد العوضين. الشرط بما هو شرط، شو بدي بالصور والأمثلة، عم نحكي مقتضى القاعدة في الشروط في الأصل. فالألف بذلت بإزاء السيارة، لكن شرطت مع السيارة شيئا خارجا عن العوض، عن المعوض يعني، عن العوضية، وهو سواء بودل بالمال أو ما بودل بالمال في حد نفسه بحسب قرارنا التعاقدي. لن نجعل مالا بإزائه لا معين ولا غير معين. يعني مرة بقول له 800 بإزاء السيارة و200 بإزاء الثوب، مرة بقول له لا 1000 بإزاء الثنين. هذا كله مش موجود في فرض البحر، وإلا بصير هذا مش شرط، بصير أحد العوضين، جزء من أحد العوضين، منضم إلى أحد العوضين. هذا لا بأس به، ها، بس خرج عن محل بحثنا. يعني الإنسان قد يشتري 5 سلع بصفقة واحدة وتسلم له 4 أو واحدة ما تسلم أو العكس، بس هذا خرج عن محل بحثنا. محل بحثنا هو مبادلة الألف بالسيارة بشرط أن يخيط ثوبه، بشرط أن يعتق عبده، بشرط كذا. واضح جدا بحسب القرار المعاملي العقلائي لم يجعل بإزاء الشرط مال، والعوض اللي هو الألف لا يقسط على الشروط والمعوض. ومجرد أن وجود الاشتراط وقبوله من قبل المشروط عليه مؤثر في رغبتي بأصل الشراء، أو مؤثر في رغبتي بالمقدار الذي أبذله بإزاء السيارة بإزاء المعوض، لا يجعله جزءا من أحد العوضين كما لا يخفى، لأن المبادلة حصلت بين المال والسيارة ولا تقول إنه يتضرر، لأنه إنما بذل الألف لأن ذاك التزم بالخياطة مع السيارة، هيز له خيار إذا شاف نفسه بيضر. ما عم ننكر له حق يعني. الكلام في أنه بعد رفع ضرره بخيار الفاسخ هل له أن لا يفسخ ويجعل بإزاء الخياطة قيمتها الواقعية أو المئتين من نفس الثمن نفس العوض بحيث يسلمه 800 بداله أو إذا مسلمه الكل يجب ترجع 200 ها؟ أم لا؟ واضح جدا أنه بحسب القرار المعاملي الشروط قيود معنوية في العقود وليست جزءا من نفس العوضين في العقد وفي القرار المعاملي. وعلى هذا الأساس فالقاعدة تقتضي أن لا يكون هنالك مال بإزاء الشرط، ولازم ذلك أن لا يكون له إلا خيار الفسخ أو الإمضاء بتمام الثمن. هذا مقتضى القاعدة. طيب شرط السلامة في خيار العيب، جنابكم قلتم بأنه يثبت فيه الأرش، على أي أساس؟ مع أنه شرط ضمني عقلائي وهو نقص في العين، لكن شرط على كل حال. فلك خيار الفسخ، ليش قلتوا بالأرش؟ الذين ذهبوا إلى هذا التحليل ومنهم الشيخ وجماعة كبيرة من المحققين، منهم الشهير الأول، قالوا أو قال بعضهم يعني اللي تعرض لهذا الموضوع بأنه في خيار العيب التزمنا بالأرش للدليل الخاص لوجود النص، وكأن النص يؤسس لشيء زائد على ما هو المرتكز عقلائيا. وينبغي كلما قيل كلام من هذا القبيل أن توضع علامة استفهام يا إخوان حتى نتأمل، لأن الأصل أن الشارع لا يتعبد في باب المعاملات بشيء خارج عن الارتكازات إلا إذا كان يرتبط بمنظومته القيمية كما قلت قرارا ومرارا، كما في تحريمه الربا مثلا أو بيع الكالي بالكالي أو طلق الركبان أو ما أدري ماذا. ممكن ومن هنا قالوا لا نستطيع أن نؤسس قاعدة للأرش، نحن في البيع التزمنا للنص. في مقابل هذا النمط من التفكير قالوا نحن نقبل بتحليلكم بالنسبة للعقد، لكن لا إشكال ولا ريب في أن الارتكاز العقلائي قائم على أن الشرط وإن لم يجعل بإزائه مال، لكن لبا وواقعا بذل المال بإزائه. يعني في صيغة العقد قلت بعتك السيارة بألف على أن تخيط ثوبي، ما جعلت خياطة الثوب لها مقابل، لكن لبا السيارة ب800 والخياطة ب200. وإذا بتسألني أديش تسوى السيارة بنظرها، أديش كنت بتبدل بإزائها لو ما في خياطة الثوب، كنت بقول لك 800 ما ببدل ألف. أنا ما إنما صوت مستعد لبدل الألف مع خياطة الثوب. وهذا أيضا لو لم يكن الشرط يبذل بإزائه مال مستقل، إذ يصح أن يقال عقلائيا حتى لو كان المشروط عادة لا يبذل بإزائه مال، عمل غير متمول لكن عمل له قيمة عقلائية معنوية. ها؟ مع ذلك بقول أنا ما كنت مستعد أبذل بالسيارة إلا 900 لأنك التزمت لي بهالعمل، ولو هو لا يبذل بالمال في حد نفسي عقلائيا أنا مستعد أدفع لك 1000 مقابل السيارة، هذا أيضا عقلائي. فضلا عما لو ذكرت الشروط وهو عاد إلى قيد أو جزء في المبيع بعتك هذه الأرض على أن تكون 10 هكتارات، ثم تبينت 9. أنا ما قلت بعتك 10 هكتارات بألف أو 10,000، قلت لك بعتك هذه الأرض 10,000 على أن تكون 10 هكتارات. جعلت المقدار ضمن الشرط، افترضوا هذا مش غراني يعني، صحيح البيع وهو مش غراني واقع، لا يشمل الغرار، ما في مخاطرة، وين المخاطرة الغرارية؟ جيد. يقول أصحاب النظرة الثانية: صحيح أنه في الشكل لم يجعل بإزاء العقد ثمن، لكنه في اللب جعل. إذا بتروح للارتكازات العقلائية هم بذلوا مالا في مقابله، وهذا يكفي لتخريج الأرش على القاعدة حتى في باب خيار العيب، إذ هو كل الكلام من واد واحد. وما ورد النص فيه في خيار العيب ليس نصا يتيما، بل هو على طبق القاعدة، لا يؤسس لشيء غير ما هو القاعدة. ونادى بهذا الخيار، بهذا الكلام، جملة من المحققين على مستوى الفتاوى تاريخيا يا أخوان، كالعلامة الحلي في التذكرة في موارد، وانفرد من متأخر المتأخرين المحقق اليزدي صاحب العروة في حاشيته على المكاسب بتشييده، إذ جعل الأصل ومقتضى القاعدة ثبوت الأرش. ونتج عن هذا الفتوى في موردنا بأنه مخير بين الفسخ وبين الإمضاء، وإذا أمضى فهو مخير بين أن يمضي بكامل الثمن وبين أن يطالب بالأرش. بس الأرش عوض، مقدار من العوض، هودي لا ينبغي الخلط بينها. مش همي أنا الموضوع، أنا بهمني بهذا البحث، هذا بالخيارات بيبحث، بهمني بهذا البحث اعرف انه في شيء غير الخيار يترتب على هذا الشهر اسمه غرامة مالية او لا يوجد، هذا اللي بهمنا به المقدار. فاذا وقفنا على استعراض وجوه صاحب العروة التي اقامها، لان هو الوحيد اللي اقام ادلة وناقشه المحققون، تأتي ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.